تكمل المناظرة في بين شيخ الإسلام ابن تيمية وبين قضاة المذاهب الأربعة حول العقيدة الواسطية، ويعني سنعيد القراءة من أولها نظرا لأن الطبعة التي قدمت لكم في اللقاء الماضي فيها كثير من النقص. خلاص يا شيخ محمد ولا هنكمل الورد القرآن؟ قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ظهير له ولا معين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله إلى الخلق أجمعين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وعلى سائر عباد الله الصالحين. يقول: أما بعد، فقد سئلت غير مرة أن أكتب ما حضرني ذكره مما جرى في المجالس الثلاثة المعقودة للمناظرة في أمر الاعتقاد بمقتضى ما ورد به كتاب السلطان من الديار المصرية إلى نائبه أمير البلاد لما سعى إليه قوم من الجهمية والاتحادية والرافضة وغيرهم من ذوي الأحقاد. فأمر الأمير بجمع القضاة الأربعة، قضاة المذاهب الأربعة وغيرهم من نوابهم والمفتين والمشايخ ممن له حرمة وبه اعتداد، وهم لا يدرون ما قصد بجمعهم في هذا الميعاد، وذلك يوم الاثنين ثامن رجب المبارك عام 75. شيخ الإسلام كما تعلمون توفي في سنة 28 و700. فقال لي: هذا المجلس عقد لك، فقد ورد مرسوم السلطان بأن أسألك عن اعتقادي وعما كتبت به إلى الديار المصرية من الكتب التي تدعو بها الناس إلى الاعتقاد، وأظنه قال: وأن أجمع القضاة والفقهاء وتتباحثون في ذلك. فقلت: أما الاعتقاد فلا يؤخذ عني ولا عمن هو أكبر مني، بل يؤخذ عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه سلف الأمة، فما كان في القرآن وجب اعتقاده، وكذلك ما ثبت في الأحاديث الصحيحة مثل صحيح البخاري ومسلم. وأما الكتب فما كتبت إلى أحد كتابا ابتداء أدعوه به إلى شيء من ذلك، ولكن كتبت أجوبة أجبت بها من يسألني من أهل الديار المصرية وغيرهم. وقال: أنا قد بلغني أنه زور علي كتاب إلى الأمير ركن الدين الجنجنكير أستاذ دار السلطان يتضمن ذكر عقيدة محرفة ولم أعلم بحقيقته، لكن علمت أنه مكذوب، وكان يرد علي من مصر وغيرها من يسألني عن مسائل في الاعتقاد وغيره فأجيبه بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. طبعا كما تعلمون أن مصادر العقيدة إيه؟ كتاب السنة والإجماع. لا ركز يا ولدي، مصادر الاعتقاد كتاب وسنة وإجماع، ودي الثلاثة المعصومة، أما القياس فلا. انتبهوا. يقول: فقالوا: نريد أن تكتب لنا عقيدتك. فقلت: اكتبوا. فأمر الشيخ كمال الدين أن يكتب، فكتب له جمل الاعتقاد في أبواب الصفات والقدر ومسائل الإيمان والوعيد والإمامة والتفضيل، وهو أن اعتقاد أهل السنة والجماعة الإيمان بما وصف الله به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وأن القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، والإيمان بأن الله خالق كل شيء من أفعال العباد وغيرها، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه أمر بالطاعة وأحبها ورضيها ونهى عن المعصية وكرهها، والعبد فاعل حقيقة، وأن الله خالق فعله، وأن الإيمان والدين قول وعمل يزيد وينقص، وأن لا نكفر أحدا من أهل القبلة بالذنوب ولا نخلد في النار من أهل الإيمان أحد، وأن الخلفاء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وأن مرتبتهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، ومن قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، وذكرت هذا أو نحوه، فإني الآن قد بعد عهدي ولم أحفظ لفظ ما أمليته، لكنه كتب إذاك. في هنا مسألة، الكلام ده كله ذكرناه بالتفصيل في العقيدة الوسطية، ولكن لعل البعض يعني غابت عنه بعض المعلومات نعيده. قلنا بالنسبة للخلفاء الأربعة ترتيبهم في الخلافة كما هو معلوم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ومن قدم عليا على عثمان في الخلافة مبتدع ضال، أما من قدم عليا على عثمان في الفضل أو توقف فهذا قول لأهل السنة. المعلومة دي واضحة؟ انتبهوا لها كويس. وإن كان الراجح والذي عليه العمل أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، ولكن ده قول مأثور عن بعض أئمة السلف. ثم قلت للأمير والحاضرين: أنا أعلم أن أقواما يكذبون علي كما قد كذبوا علي غير مرة، وإني أمليت الاعتقاد من حفظي، ربما يقولون كتم بعضهم أو داهن ودار، فأنا أحضر عقيدة مكتوبة من نحو 7 سنين قبل مجيء التتر إلى الشام، وقلت قبل حضورها كلاما قد بعد عهدي به وغضبت غضبا شديدا، لكني أذكر أني قلت: أنا أعلم أن أقواما كذبوا علي وقالوا للسلطان أشياء، وتكلمت بكلام احتجت إليه، مثل أن قلت: من قام بالإسلام أو قاتل حاد غيري، من قام بالإسلام أو قاتل حاد غيري، ومن الذي أوضح دلائله وبينه ودهد أعداءه أو وأقامت لما مال حين تخلى عنه كل أحد، ولا أحد ينطق بحدته ولا أحد يجاهد عنه، وقمت مظهرا لحدته مجاهدا عنه مرغبا فيه. اكتب هنا جنبها: ويجوز للإنسان أن يظهر مآثره وفضائله إذا دعت إلى ذلك ضرورة ملجئة. شريطة أن يأمن على نفسه من الرياء، أن يظهر مآثره وفضائله إذا دعت إلى ذلك ضرورة ملجئة، شريطة أن يأمن على نفسه من الرياء، شريطة أن يأمن على نفسه من الرياء. يقول: وتكلمت بكلام احتجت إليه، لما أغضبوه، مثل أن قلت: من قام بالإسلام أو قاتل حاد غيري، ومن الذي أوضح دلائله وبينه وجهد أعداءه وأقامه لما مال حين تخلى عنه كل أحد، ولا أحد ينطق بحدته ولا أحد يجاهد عنه، وقمت مظهرا لحدته مجاهدا عنه مرغبا فيه. أيوة يا سمح. أو قاتل حاد غيري، من قام بالإسلام يعني تكلم بشرائع الإسلام وأظهر معالمه لما تركه كثير من الناس، لأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في حياته كلها صدع بالحق وابتلي بلاء ما بعده بلاء، في مقابل كان هناك أقوام يعرفون الحق وكتموه وسكتوا عنه كما هو واقع الآن. فين؟ كل حالة بحالته. فإذا كان هؤلاء يطمعون في الكلام فيه فكيف يصنعون بغيره؟ ولو أن يهوديا طلب من السلطان الإنصاف لوجب عليه أن ينصفهم، وأنا قد أعفو عن حقي وقد لا أعفو، بل قد أطلب الإنصاف منه وأن يحضر هؤلاء الذين يكذبون ليوافقوا على افترائهم. وقلت كلاما أطول من هذا الجنس، لكن بعد عهد به، فأشار الأمير إلى كاتب الدرج محي الدين بأن يكتب ذلك. وقلت أيضا: كل من خالفني في شيء مما كتبته فأنا أعلم بمذهبه منه، وهذا الذي جعله ربنا عز وجل سببا لأن يعلو شيخ الإسلام على كل من ناظره، عارف مذهبه كويس، حتى إذا حاد عن مذهبه يرده إلى مذهبه ويقوم عليه الحجة. وما أدري هل قلت هذا قبل حضورها أو بعده، لكنني قلت أيضا بعد حضورها وقراءتها ما ذكرت فيه فصلا إلا وفيه مخالف من المنتسبين إلى القبلة، وكل جملة فيها خلاف لطائفه من الطوائف لطائفة من الطوائف. ثم أرسلت من أحضرها ومعها كراريس بخط من المنزل، فحضرت العقيدة الواسطية، وقلت لهم: هذه كان سببها، سبب كتابتها، أنه قدم علي من أرض واسط بعض قضاة نواحيها شيخ يقال له رضي الدين والواسطي من أصحاب الشافعي، قدم علينا حادا وكان من أهل الخير والدين، وشكى من الناس فيه بتلك البلاد وفي دولة التتر من غلبة الجهل والظلم ودروس الدين والعلم، وسألني أن أكتب له عقيدة تكون عمدة له ولأهل بيتي، فاستعفيت من ذلك وقلت: قد كتب الناس عقائد متعددة، فخذ بعض عقائد أئمة السنة. فألح في السؤال وقال: ما أحب إلا عقيدة تكتبها أنت، فكتبت له هذه العقيدة وأنا قاعد بعد العصر، وقد انتشرت بها نسخ كثيرة في مصر والعراق وغيرهما، فأشار الأمير بأن لا أقرأها أنا لرفع الريبة، وأعطاها لكاتب الشيخ كمال الدين فقرأها على الحاضرين حرفا حرفا، والجماعة الحاضرون يسمعونها ويريدون المورد منهم ما شاء ويعارض فيما شاء، والأمير أيضا يسأل عن مواضع فيها، وقد علم الناس ما كان في نفوس طائفة من الحاضرين من الخلاف والهوى، ما قد علم الناس بعضه وبعضه بسبب الاعتقاد وبعضه بغير ذلك. ولا يمكن ذكر ما جرى من الكلام والمناظرات في هذه المجالس، فإنه كثير لا ينضبط، لكن أكتب ملخص ما حضرني من ذلك، ومع بعد العهد بذلك، ومع أنه كان يجري رفع أصوات ولغط لا ينضبط، فكان مما اعترض علي بعضهم لما ذكر في أولها، ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. فقال: ما المراد بالتحريف والتعطيل؟ ومقصوده أن هذا ينفي التأويل الذي أثبته أهل التأويل، الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره إما وجوبا وإما جوازا. أمليت عليكم؟ طبيعي. فقلت: تحريف الكلم عن مواضعه كما ذمه الله تعالى في كتابه هو إزالة اللفظ عما دل عليه من المعنى، مثل تأويل بعض الجهمية لقوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، أي درحه بأظافير الحكمة تجريحا. يبقى هذا النوع يسمى تحريف المعنى، أي بقاء اللفظ على ما هو عليه ولكن ذكر معنى آخر له، لأن مادة كلم الكاف واللم والميم تدل على القوة والشدة، ومنها درحه. ومثل تأويلات القرامطة والباطنية وغيرهم من الجهمية والرافضة والقدرية وغيرهم، فسكت وفي نفسه ما فيها. وذكرت في غير هذا المجلس أني عدلت عن لفظ التأويل إلى لفظ التحريف، لأن التحريف اسم جاء القرآن بذمه، وأنا تحريت في هذه العقيدة اتباع الكتاب والسنة، فنفيت ما ذمه الله من التحريف، ولم أذكر فيها لفظ التأويل بنفي ولا إثبات، لأنه لفظ له عدة معاني كما بينته في موضعه من القواعد. ذكرت لكم أنواع التأويلات، أمليتها عليكم. فإن معنى لفظ التأويل في كتاب الله غير معنى لفظ التأويل في اصطلاح المتأخرين من أهل الأصول والفقه، وغير معنى لفظ التأويل في اصطلاح كثير من أهل التفسير والسلف، لأن من المعاني التي قد تسمى تأويلا ما هو صحيح منقول عن بعض السلف، فلما أنف ما تقوم الحد على صحته، فإذا ما قامت الحد على صحته وهو منقول عن السلف فليس من التحريف. وقلت له أيضا: ذكرت في النفي التمثيل ولم أذكر التجميل، لأن التمثيل نفاه الله بنص كتابه حيث قال: ليس كمثله شيء، وقال: هل تعلم له سميا، وكان أحب إلي من لفظ ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن كان قد يعني بنفيه معنى صحيح كما قد يعني به معنى فسد. ولما ذكرت أنهم لا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، جعل بعض الحاضرين يتمعض من ذلك لاستشعاره ما في ذلك من الرد الظاهر عليه، ولكن لم يتوجه له ما يقول، وأراد أن يدور بالأسئلة التي أعلمها، فلم يتمكن لعلمه بالجواب. ولما ذكرت آية الكرسي، أظنه سأل الأمير عن قولنا: لا يقربه شيطان حتى يصبح، فذكرت حديث أبي هريرة في الذي كان يسرق صدقة الفطر، وذكرت أن البخاري رواه في صحيحه، وأخذوا يذكرون نفي التشبيه والتقسيم ويطلبون في هذا ويعرضون لما ينسبه بعض الناس إلينا من ذلك. فقلت: قولي من غير تكييف ولا تمثيل ينفي كل باطل، وإنما اخترت هذين الاسمين لأن التكييف مأصور نفيه عن السلف، كما قال ربيعة ومالك وابن عيينة وغيرهم المقالة التي تلقاها العلماء بالقبول: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فاتفق هؤلاء السلفي على أن التكييف غير معلوم لنا، فنفيت ذلك اتباعا لسلف الأمة. يبقى هنا انتبه، ما توجد صفة قط إلا ولها كيفية، صح؟ وكذلك من جملة هذه الصفات صفات المولى عز وجل لها كيفية، ولكن الله إيه؟ أخفاها عنا. أدي معنى كلمة التكييف غير معلوم لنا. وهو أيضا منفي بالنص، فإن تأويل آيات الصفات يدخل فيها حقيقة الموصوف وحقيقة صفاته، وهذا من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله، كما قد قررت ذلك في قاعدة مفردة ذكرتها في التأويل والمعنى والفرق بين علمنا بمعنى الكلام وبين علمنا بتأويله. وكذلك التمثيل منفي بالنص والإجماع القديم مع دلالة العقل على نفيه ونفي التكييف، إذ كنه الباري غير معلوم للبشر، وذكرت في ضمن ذلك كلام الخطابي الذي نقل أنه مذهب السلف، وهو إجراء آيات الصفات وأحاديث الصفات على ظاهرها مع نفي الكيفية والتشبيه عنها، إذ الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات يحتذى فيه حذو ويتبع فيه مثاله، فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات تكييف، فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات تكييف. يبقى كل من أول الصفات أو عطلها كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم أثبتوا لله ذات، فإن قيل لهم كيف ما كيفية هذه الذات التي أثبتتموها قالوا لا ندري، يلزمكم أن تقولوا مثل هذه المقولة في إثبات الصفات وإلا يظهر التناقض. فقال أحد كبار المخالفين فحينئذ يجوز أن يقال هو جسم لا كالأجسام، فقلت له أنا وبعض الفضلاء الحاضرين إنما قيل إنه يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس في الكتاب والسنة أن الله جسم حتى يلزم هذا السؤال. وأخذ بعض القضاة الحاضرين والمعروفين بالديانة يريد إظهار أن ينفي عنا ما يقول وينسبه البعض إلينا، فجعل يزيد في المبالغة في نفي التشبيه والتكسير، فقلت ذكرت فيها في غير موضع من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، وقلت في صدرها ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. ثم قلت وما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك، إلى أن قلت إلى أمثال هذه الأحاديث الصحاح التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل هم وسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأممي، فهم وسط في باب صفات الله بين أهل التعطيل الجهمية وبين أهل التمثيل المشبه. طبعا المعني بالتعطيل خدوا بالكم معايا الجهمية، ويدخل فيهم أيضا المؤولة، لأنه هو ما أول إلا بعد أن عطل وما عطل إلا لما شبه، واضحة ديت؟ وكذلك التمثيل المشبهة، ولما رأى هذا الحاكم العدل ممالأتهم وتعصبهم ورأى قلة العارف الناصر وخافهم قال أنت صنفت اعتقاد الإمام أحمد، انظر كده معي، ولما رأى هذا الحاكم العدل ممالأتهم وتعصبهم ورأى قلة العارف الناصر، جهل، وهذا الواقع الآن، ومن أجل ذلك أكرر ولن أمل طالما في نفس ينبض، يا رجالة أحكموا أمركم ورسخوا أقدامكم في العلم خاصة في أمور المعتقد. يقول وخافهم قال أنت صنفت اعتقاد الإمام أحمد، فتقول هذا اعتقاد أحمد، يعني والرجل يصنف على مذهبه فلا يعترض عليه، فإن هذا مذهب متبوع وغرضهم، هي الضمير عائد على مين؟ الحاكم، بذلك قطع مخاصمة الخصوم، يعني هو أراد إيه الحاكم لما خاف منهم؟ قال خلاص اعتبروا هذا الرجل صنف عقيدة الإمام أحمد وهو تابع كأي مذهب من المذاهب. فقلت ما جمعت إلا عقيدة السلف الصالح جميعهم، ليس للإمام أحمد اختصاص بهذا، والإمام أحمد إنما هو مبلغ العلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولو قال أحمد من تلقاء نفسه ما لم يجيء به الرسول صلى الله عليه وسلم لم نقبله، وهذه عقيدة محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا وحاشا للإمام أحمد أن يقول ما لم يأتي به الشرع. وقلت مرات قد أمهلت كل من خالفني في شيء منها 3 سنين. فإن جاء بحرف واحد عن أحد من القرون 3 التي أثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: خير القرون القرن الذي بعثت فيه، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، يخالف ما ذكرته فأنا أرجع عن ذلك، وعلي أن آتي بنقول جميع الطوائف عن القرون 3 توافق ما ذكرته من الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية والأشعرية وأهل الحديث والصوفية وغيرهم. وقلت أيضا في غير هذا المجلس: الإمام أحمد رحمه الله لما انتهى إليه من السنة ونصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر مما انتهى إلى غيره، وابتلي بالمحنة والرد على أهل البدع أكثر من غيره، كان كلامه وعلمه في هذا الباب أكثر من غيره، فصار إماما في السنة أظهر من غيره. وإلا فالأمر كما قاله بعض شيوخ المغاربة العلماء الصلحاء، قال: المذهب لمالك والشافعي والظهور لأحمد، يعني أن الذي كان عليه أحمد عليه جميع أئمة الإسلام، وإن كان لبعضهم من زيادة العلم والبيان وإظهار الحق ودفع الباطل ما ليس لبعض. يبقى الإمام ما قرر شيء. علشان كده ابدأ بقى كده بعقلك الذكي، أربط بين الهجمة الشرسة من أذناب أعداء الأمة على شيخي الإسلام محمد بن عبد الوهاب وشيخ الإسلام تيمية، يتضح لك ما الغرض من الهجمة، وكذلك البخاري، واخد بالك، حتى يعلم المبتدع الضلال غب معصيتهم وشؤمها نجنيه الآن. وده اللي قاله شيخ الإسلام لما قال: ما خرج قوم على إمام قط إلا كانت حالتهم بعد الخروج أسوأ من حالتهم قبل الخروج. مش ده الواقع؟ فين بقى اللي كان ينعق كالكلب ويدعو الناس إلى الخروج؟ أين هو؟ من تطاول كل خبيث على أئمة الإسلام. المصيبة جلل، والله المستعان، والأمل في الله عز وجل، ولكن لا بد من السعي والأخذ بالأسباب. يقول: ولما جاء فيها وما وصف به النبي صلى الله عليه وسلم ربه في الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل العلم بالقبول، ولما جاء حديث أبي سعيد المتفق عليه في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله يوم القيامة: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فينادى بصوت: إن الله يأمرك أن تبعث بعثا إلى النار. الحديث سألهم الأمير: هل هذا الحديث صحيح؟ فقلت: نعم، هو في الصحيحين، ولم يخالف في ذلك أحد، واحتاج المنازع إلى الإقرار به، ووافق الجماعة على ذلك. أكرمكم الله، الإمام البخاري تعرض لنقضه فحول عقمت أرحام النساء أن تأتي بمثله، خبرك؟ يعني اللي تتبع صحيح البخاري من ناحية الأسانيد والمد أئمة، كون أن يوجد مثلهم الآن عزيز، والله على كل شيء قدير، كالعقيلي والدارقطني وغيرهم من الأئمة الأكابر. هؤلاء الأئمة لما نظروا في صحيح البخاري كالعقيلي وغيره ما انتقدوا عليه شيء قط إلا 4 أحاديث، وقالوا القول فيها للبخاري. لذلك يعني أمتع ما قرأت ما قاله الإمام الذهبي رحمة الله عليه تعليقه على حديث خالد بن مخلد في الصحيح من رواية أبي هريرة حديث قدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. الذهبي بيقول إيه في تعليق على الحديث: ولولا هيبة الصحيح لعد هذا الحديث من مناكير خالد بن مخلد. ولولا ايه؟ هيبة الصحيح. لذلك الإنسان ساعات يقعد يفكر، طب أنت يا ابني ليس لك في العير ولا في النفير، كيف تجرؤ مجرد جرأة تتكلم على الإمام البخاري؟ بصل لنتيجة معينة، واحدة من اثنين، مأجور والراتب عالي، أو صاحب نفس خبيثة وقلب مريض بالحقد مع الجهل المركب فاشترى على الأمر. ملهاش غير كده، وإلا من أنت حتى مجرد تفكر في الكلام في البخاري؟ لذلك ابن حزم عفى الله عنا وعنه لما طعن في حديث أبي مالك الأشعري الذي رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم ووصله أبو داود بسند صحيح، حجة ابن حزم قال أن البخاري قال وقال هشام بن عمار ولم يقل حدثنا هشام بن عمار، فأخذ هذه اللفظة وقال لك لا، لم يصرح بالتحديث، الكلام ده يطلق على من وصف بالتدليس، ولم يصف أحد من أهل الاختصاص البخاري بذلك. واخد بالك؟ يبقى مسألة الطعن على شيخ الإسلام ابن تيمية أو الإمام محمد بن عبد الوهاب أو الإمام البخاري، خد بالك الترتيب ماشي إزاي؟ ما هو قبل 25 يناير ما كان خبيث يتلفظ إلا يتلفظ وهو في عشة الفراخ يسمع نفسه فقط، أما على الملأ وعلى الشبكة العنكبوتية ما وجد هذا قط أبدا. فنريد بقى الجماعة اللي هم أصحاب البدع فين بقى؟ هنعمل إيه؟ يقول وطلب الأمير الكلام في مسألة الحرف والصوت لأن ذلك طلب منه، فقلت المعني بمسألة الحرف والصوت وهو أن الله عز وجل يتكلم بصوت مسموع وبحروف مش كلام نفسي. وللإمام النووي رحمة الله عليه رسالة في إثبات الحرف والصوت لله، ودي من جملة الفوارق بين أهل السنة وبين الأشاعرة المنسوبين كذبا وزورا للإمام أبي الحسن الأشعري. سألت أحدهم الله يتكلم؟ نعم. حتى تقف على حقيقة معتقده الباطل قل له بحرف وصوت أم لاذا؟ يسكت، لم يقل بالكلام النفسي تماما، كما تقول له تؤمن بأن الله من صفته الذاتية العلو؟ نعم. أي أنواع العلو؟ علو الشأن وعلو الإيه؟ القهر. طب علو الذات لا يؤمن به، لا يؤمن بعلو الذات لأنه لا يؤمن باستواء المولى عز وجل على عرشه. فقلت هذا الذي يحكيه كثير من الناس عن الإمام أحمد وأصحابه، أن صوت القارئين ومداد المصاحف قديم أزلي كما نقله مجد الدين ابن الخطيب وغيره كذب مفترى، لم يقل ذلك أحمد ولا أحد من علماء المسلمين لا من أصحاب أحمد ولا غيره. أركزوا معايا كده، اقرأ يا أحمد الخيام كده. هذا الذي يحكيه كثير من الناس، كمل، أنا بس عاوز أوصلك معلومة تاخد بالك منها كويس والحكم لك، تفضل.
فقلت هذا الذي يحكيه كثير من الناس عن إمام أحمد وأصحابه أن صوت القارئين صوت القارئين ومداد المصاحف قديم أزلي كما نقله مجد الدين
حسبك. ممكن واحد خبيث يأتي بهذا الكلام قبل كذب مفترى ويشيلها، وده كلام أهل البدع، ده كلام أهل البدع. طيب أنا بسألكم حكم من يفعل ذلك ماذا؟ تسقط مرؤته، وده اللي عمله محمد عبد المقصود في نقله لكلام الإمام النووي بعد حديث وإن جلد ظهرك وأخذ مالك، حتى نعرف حقيقة القوم كيف يصل بهم الحال إلى بتر النصوص ليوافقوا أهواءهم. يقول هذا الذي يحكى عن الإمام أحمد بأن مداد صوت القارئين ومداد الصحف قديم أزلي. يقول لم يقل ذلك أحمد ولا أحد من علماء المسلمين، لا من أصحاب أحمد ولا غيرهم، وأخرجت كراسا قد أحضرتهم على عقيدة فيه ألفاظ أحمد مما ذكره الشيخ أبو بكر الخلال في كتاب السنة عن الإمام أحمد، وما جمعه صاحبه أبو بكر المروذي من كلام الإمام أحمد وكلام أئمة زمنه وسائر أصحابه، أن من قال لفظ بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. كم يبقى العصا يا شيخ طارق؟ أمليت عليكم قبل ذلك في هذا المسجد مسألة لفظ بالقرآن مخلوق، صحيح؟ أرجو من لم يكتبها يستعيرها من أخيه ويكتبها، لأن أنا كنت لسه هبدأ أرجئ الكلام وأملي في اللقاء القادم، ولكن لا نريد يعني إيه يكون التمهل بهذه الدرجة. أمليناه، فعلى إخواننا الذين لم يستملوا هذا الأمر المبحث هذا أن يطلبوا من إخوانهم، ولكن على وجه الاستعجال، مسألة اللفظ هي ربيبة القول بخلق القرآن. يعني لما اندثرت بدعة القول بخلق القرآن وأظهر الله شريعة أهل السنة على لسان الإمام المبجل أبي عبد الله أحمد بن حنبل، جه أبو علي القرابيسي واصطنع مسألة لفظ بالقرآن. فالمحفوظ عن الإمام أحمد والذي كان يشدد في غاية التجديد أنه لا يجوز للرجل أن يقول لفظ بالقرآن مخلوق أو لفظ بالقرآن غير مخلوق، هذه اللفظة تمنع. وكما ذكرنا فيما أمليناه عليكم وقعت محنة عظيمة وفتنة كبيرة بين إمامين كبيرين عظيمين جليلين ليس لهم نظير في عصرهما ولا من بعدهما، في بسبب مسألة لفظ بالقرآن مخلوق، وهي بين الإمام محمد بن يحيى الذهلي ومحمد بن إسماعيل البخاري، وقعت بينهما وحشة كبيرة بسبب هذه المسألة. ولكن الصواب فيها والسلامة ما قاله الإمام المبجل أبو عبد الله أحمد بن حنبل، أن من قال لفظ بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. لما؟ لأن هذه من الألفاظ المجملة التي تحتمل الحق والباطل، فإذا ذكرت على وجه الإجمال احتمالية الفهم على المحمل الباطل واردة، أما على وجه التفصيلي فالأولى أيضا ألا تذكر، لأن قل من يصبر على سماع المفصل. قلت هذا هو الذي نقله الأشعري في كتاب المقالات عن أهل السنة وأصحاب الحديث، وقال إنه يقول به. قلت فكيف بمن يقول لفظ قديم، فكيف بمن يقول صوت غير مخلوق، فكيف بمن يقول صوت قديم؟ ونصوص الإمام أحمد في الفرق بين من تكلم الله، بين تكلم الله بصوت وبين صوت العبد، كما نقله البخاري صاحب الصحيح في كتاب خلق أفعال العباد وغيره من أئمة السنة. وأحضرت جواب مسألة كنت سألت عنها قديما في من حلف بالطلاق في مسألة الحرف والصوت ومسألة الظاهر في العرش، فذكرت من الجواب القديم في هذه المسألة وتفصيل القول فيها، وأن إطلاق القول أن القرآن هو الحرف والصوت أو ليس بحرف وصوت كلاهما بدعة حدثت بعد المئة الثالثة، وقلت هذا جوابي. لذلك دايما خد بالك من كلامنا نحن جميعا بفهم سلف الأمة. الكلمة دي يا أخوانا من أعظم القيود للكتاب والسنة، بفهم سلف الأمة. لما؟ دول قرون ثلاثة مفضلة شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية، وكانت هذه المسألة قد أرسل بها طائفة من المعاندين المتجهمة ممن كان بعضهم حاضرا في المجلس، فلما وصل إليهم الجواب أسكتهم، وكانوا قد ظنوا أني إنما أجبت بما في ظنهم أن أهل السنة تقوله حصل مقصودهم من الشناعة، وإن أجبت بما يقولونه هم حصل مقصودهم من الموافقة. فلما أجيبوا بالفرقان الذي عليه أهل السنة وليس هو ما يقولونه هم ولا ما ينقلونه عن أهل السنة، إذ قد يقولوا بعض الجهال بهتوا لذلك، وفيه أن القرآن كله كلام الله حروفه ومعاني، ليس القرآن اسما لمجرد الحروف ولا لمجرد المعاني. وقلت في ضمن الكلام لصدر الدين ابن الوكيل لبيان كثرة التناقض وأنه لا يستقر على مقالة واحدة، وإنما يسعى في الفتن والتفريق بين المسلمين، عند عقيدة للشيخ أبي البيان فيها أن من قال إن حرفا من القرآن مخلوق فقد كفر. وقد كتبت عليها بخطك أن هذا مذهب الشافعي وأئمة أصحابي، وأنك تتدين الله بها فاعترف بذلك، فأنكر عليه الشيخ كمال الدين بن الزملكاني ذلك، فقال ابن الوكيل هذا نص الشافعي، ورجعوا في ذلك مرارا. فلما اجتمعنا في المجلس الثاني ذكر لابن الوكيل أن ابن درباس نقل في كتاب الانتصار عن الشافعي مثل ما نقلت. فلما كان المجلس الثالث أعاد ابن الوكيل الكلام في ذلك، فقال الشيخ كمال الدين لصدر الدين ابن الوكيل قد قلت في ذلك المجلس للشيخ تقي الدين أنه من قال إن حرفا من القرآن مخلوق فهو كافر، فأعاده مرارا. فغضب هنا الشيخ كمال الدين غضبا شديدا ورفع صوته وقال هذا يكفر أصحابنا المتكلمين الأشعرية الذين يقولون إن حروف القرآن مخلوقة مثل إمام الحرمين وغيره، وما نصبر على تكفير أصحابنا. أما عن إمام الحرمين اللي هو الجويني الأب والابن، فقد تباركهما الله عز وجل بتوبة النصوح قبل موتهما ومات على المعتقد الصحيح، فليس لأحد أن يتعلق بهذا الكلام. فأنكر ابن الوكيل أنه قال ذلك، وقال ما قلت ذلك، وإنما قلت أن من أنكر حرفا من القرآن فقد كفر. فرد ذلك عليه الحضرون وقالوا ما قلت إلا كذا وكذا، وقال ما ينبغي لك أن تقول قولا وترجع عنه. وقال بعضهم ما قال هذا، فلما حرفوا قال ما سمعناه قال هذا، حتى قال نائب السلطان واحد يكذب وآخر يشهد. والشيخ كمال الدين مغضب، فالتفت إلي قاضي القضاء نجم الدين الشافعي يستصرخ الانتصار على ابن الوكيل حيث كفر أصحابه، فقال القاضي نجم الدين ما سمعت هذا. فغضب الشيخ كمال الدين وقال كلاما لم أضبط لفظه، إلا أن معناه أن هذا غضاض على الشافعي وعار عليهم أن أئمتهم يكفرون ولا ينتصر لهم. ولم أسمع من الشيخ كمال الدين ما قال في حق القاضي نجم الدين، واستثبت غيري ممن حضر هذا سمع منه في حقه شيئا، فقالوا لا، لكن القاضي اعتقد أن التعبير لأجله ولكونه قاضي المذهب ولم ينتصر لأصحابه، وأن الشيخ كمال الدين قصده بذلك، فغضب قاضي القضاة نجم الدين وقال أشهد على أني عزلت نفسي، وأخذ يذكر ما يستحق به التقديم والاستحقاق وعفتي عن التكلم في عرض الجماعة، ويستشهد بنائب السلطان في ذلك. وقلت له كلاما مضمون تعظيمه واستحقاقه لدوام المباشرة في هذه الحال. أقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمني وإياكم الرشد والصواب. إن شاء الله نستعد لصلاة العصر ونواصل دروسنا بعد الصلاة إن شاء الله عز وجل.